الأمين قريب فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اطرأ واللقاء مهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 32 الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف، جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. وقد قدمنا بفضل الله جل وعلا في اللقاءات الماضية الطويلة الحديث عن الركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله جل وعلا، ونشرع من الليلة بتوفيق الله في الحديث عن الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. وهذا موضوع رقيق عذب جميل، ولا ينبغي أن يتصور مسلم أو مسلمة أن حديثنا عن الملائكة من باب الطرف العقلي أو من باب الثقافة الذهنية الماتعة التي لا تتعامل إلا مع الأذهان والعقول والأرواح فحسب. لا لا لا، هذا كله مقبول، لكن ينبغي أن يكون حديثنا عن الإيمان بالملائكة من منطلق اعتقادنا بأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الاعتقاد. فقد ذكر الله جل وعلا الإيمان بالملائكة بعد الإيمان به سبحانه في أكثر من آية في القرآن الكريم، منها هذه الآيات العظيمة في أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، إلى آخر الآية العظيمة. وبين الله جل وعلا كفر وضلال من كفر بالملائكة، فقال سبحانه في آية سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بل ذكر الحق تبارك وتعالى أن من أهل الشرك والكفر من عبد الملائكة وجعلهم آلهة من دون الله سبحانه. قال جل جلاله في آية سورة سبأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والإيمان بالملائكة يا إخواني من الإيمان بالغيب، لأننا لا نرى الملائكة ولا نعرف خلق الملائكة ولا وصف الملائكة ولا نعرف شيئا عن صفاتهم الخلقية والخلقية، إلا من خلال ما أخبرنا به سيد البشرية عن رب البرية سبحانه وتعالى، فهذا لا مجال فيه للعقل ولا للعلم التجريبي أو النظري، بل الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب صفة من صفات المتقين الصادقين الذين ذكرهم رب العالمين في أول آيات في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. فكلما امتلأ القلب بالإيمان بالله جل وعلا وذاق حلاوة التصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حينئذ كل خبر ثابت عن الله جل وعلا في كتابه أو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح. ولقد بسط القرآن الكريم الحديث عن الملائكة في كثير من آياته الكريمة، وكذلك تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا عن الملائكة حديثا طويلا جميلا تعددت جوانبه كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا أقول بأن القرآن ما تحدث عن الملائكة بهذه الكثرة وما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة بهذا الكم المتعدد والمتنوع إلا لأن العقل البشري مهما كان ذكاؤه ومهما كان فهمه ومهما كانت براعته ودقته لا يمكن على الإطلاق أن يتوصل إلى حقيقة الملائكة، لا خلقا ولا خلقا ولا وصفا ولا عددا ولا وظائف، إلا من خلال الوحي المنزل من عند الله على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يا إخواني من المعلوم ولا ينكر ذلك إلا مباهت لا يستحق أن يناقش، الإنسان لا يدرك كل ما في الكون، الإنسان لا يدرك كل ما في الكون مع تصديقه وعلمه يقينا بوجوده، فهو يؤمن بأشياء كثيرة، يؤمن بالجاذبية الأرضية مثلا مع أنه لا يرى الجاذبية، يؤمن بوجود الهواء مع أنه لا يرى الهواء إنما يرى أثر الهواء في المخلوقات من حوله، وهكذا. ولذا أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الأنبياء والرسل ليبينوا للإنسان ما خلق الله جل وعلا في الكون من مخلوقات أخرى تخالف طبيعة هذا الإنسان. ومن هذه المخلوقات الجميلة الملائكة. فمن هم الملائكة؟ الملائكة أرجو أن تنتبهوا معي وأن تعلموا أولادكم هذا، فهذا كما ذكرت ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله جل وعلا من نور، فالإنسان مخلوق من الطين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، والملائكة مخلوقون من النور كما أخبر النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والجن مخلوق من النار كما سأبين بإذن العزيز الغفار. فالملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من نور وجبلهم وطبعهم على الخير وعصمهم من الشر، بل وفطرهم على عبادته سبحانه وعلى تسبيحه وعلى الخوف منه جل وعلا وعلى تقديسه وتعظيمه وإجلاله، ولا يعلم عددهم إلا الله. وأرجو أن تنتبهوا إلى هذه، أعطاهم الله جل وعلا القدرة على التشكل بأشكال مختلفة، كما في هذا الحديث العمدة الذي نشرحه عبر هذه اللقاءات الطويلة الممتدة والمقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لأنه جاء في صورة إنسان سائل وجلس بين الصحابة رضي الله عنهم، واقترب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع كفيه على فخذيه. فلقد أعطاهم الله جل وعلا القدرة على التشكل بأشكال مختلفة. فما هي صفات الملائكة الخلقية والخلقية؟ تدبر معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الآيات. يبقى الملائكة مخلوقون أو مخلوقات من نور. لو قرأت في كتب أهل الفضل والعلم سترى وتقرأ كلاما طويلا جدا في صفحات طويلة جدا تتكلم عن حقيقة هذا النور وعن كيفية هذا النور. وقلت سبحان الله، وما هي الحكمة من وراء الخوض في هذا الحديث الطويل عن كيفية هذا النور وهيئته وكيف خلقت الملائكة منه إلى غير ذلك؟ هذا من العلم الذي لا ينفع ولا ينبني عليه عمل. المهم أن نعلم أن الله جل وعلا قد خلق الملائكة من نور، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما طبيعة النور وكيفيته وشكله وكيف خلقت الملائكة منه، هذا لا فائدة تنبني عليه من الناحية العملية. ولو كان في ذكر ذلك ما ينفع المسلم والمؤمن في عقيدته لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانه. فالتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه الشريف عليه الصلاة والسلام. فكل شيء سكت عنه القرآن فلنسكت عنه، وكل شيء سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فلنسكت عنه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فما سكت عنه القرآن فلنسكت عنه، وما سكت عنه الصادق عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن نبحث عنه. وكلكم يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل إنه قد صرحت بعض الروايات باسمه إنه الأقرع بن حابس، وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ يعني كتب الله علينا الحج كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل مرة ثانية: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل في المرة الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا وكفى أن الملائكة مخلوقات من نور، وأن الجنة مخلوقون من النار، وأن آدم عليه السلام مخلوق من الطين أو من التراب، فلا داعي للاستطراد والتعمق والخوض في البحث فيما وراء ذلك. والسؤال الثاني فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، متى خلق الله الملائكة؟ متى خلق الله الملائكة؟ والجواب الله أعلم، لا ندري ولا يدري أحد، لكننا نقطع بأنه جل وتعالى خلق الملائكة قبل خلق آدم، لكن متى الله أعلم، لا أعلم ذلك إلا خالق الملائكة سبحانه. نعلم فقط قوله جل وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قد يكون السؤال المقبول هنا، لماذا حكمت الملائكة على هذا الخليفة الذي سيخلق في الأرض، الذي سيخلق في الأرض، لماذا حكمت عليه بالفساد وسفك الدماء مع أنها لم تره بعد، بل ولم تر الملائكة خليفة في الأرض قبل ذلك، فمن أين استقت الملائكة هذا الحكم؟ والجواب من أهل العلم من قال هذا بعلم الله لها أو بتعليم الله للملائكة، إذ أن الملائكة لا تعلم شيئا إلا إذا علمها ربها جل وعلا، كما قال سبحانه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن أهل العلم من اجتهد فقال بل قالت الملائكة ذلك وحكمت بهذا الحكم على الإنسان بأنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء لأنها رأت الجن، ومن المعلوم أن الجن مخلوقون قبل خلق الله لآدم، لأنهم رأوا الجن يسفك الدماء في الأرض، فاعتقدت الملائكة بأن ذلك الخليفة من جنس ما رأت على الأرض من الجن، فظنت أنه سيفسد في الأرض وسيسفك الدماء. والذي أدين الله جل وعلا به أنه ليس عندنا في هذه المسألة أو في الجواب على هذا السؤال دليل واضح صحيح ثابت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، لكننا نقطع ونعتقد ونجزم من خلال القرآن الكريم بأن الله جل وتعالى قد خلق الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام. طيب ما هي صفة الملائكة؟ ما هي صفة الملائكة؟ الملائكة يا إخواني وأخواتي مخلوقات عظيمة، وصفها الحق تبارك وتعالى في بعض آيات القرآن الكريم بصفات جميلة، فقال سبحانه في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل ووصف ملكا من الملائكة في صورة التكوير، فقال الملك القدير سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. من هو هذا الملك ومن هو هذا الرسول الكريم؟ إنه جبريل عليه السلام. فجبريل مطاع عند الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته وله 600 جناح، أمر لا يدرك العقل. عشان كده قلت لك لابد في الإيمان بالملائكة كركن ثاني من أركان الإيمان، لابد من نص من الوحي الرباني القرآني أو النبوي عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: رأيت رفرفا أخضر سد أفق السماء. والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق، وفي رواية ما بين السماء إلى الأرض، فخلق عظيم جدا قد لا يستطيع العقل البشري أن يتصوره. ولذلك قال الله جل وتعالى في صدر سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعد، إلى آخر هذه الآيات الجميلة التي تهز أعماق ورب الكعبة. سورة فاطر من الصور التي تهز القلوب هزا. فهذا وصف من الله للملائكة، فالملائكة لا أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء. فلا حقيقة لهذه الملائكة يعلمها بشر قط إلا من خلال وحي، لأنهم ليسوا على درجة واحدة من الخلق. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وبعدين يزيد في الخلق ما يشاء. فبعض الملائكة له جناحان، وبعض الملائكة له 3 أجنحة، وجبريل له 600 جناح، وكل ملك من هذه الملائكة له عند ربه مقام معلوم، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وما منا إلا له مقام معلوم. كل ملك له مكان وله مقام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. كل واحد له مقامه وله مكانه وله عمله وله وظيفته. جبريل له وظيفة، ميكائيل له وظيفة، إسرافيل له وظيفة، حملة العرش لهم وظيفة. في صحيح البخاري من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من أفضل المسلمين. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. الله، يعني وكذلك من أفضل الملائكة عند الله من شهدوا مع رسول الله والموحدين معركة بدر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وآيات سورة آل عمران وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم إلى آخر الآيات. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم معية خاصة فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والأحاديث في وصف الملائكة عظيم وسأكتفي بهذا القدر في هذه المسألة. طب جمال الملائكة، الملائكة خلق جميل جدا، خلقهم الله تبارك وتعالى على صورة جميلة كريمة لا يعلم جمالها وجلالها إلا من خلقهم. قال سبحانه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس ذو مرة أي ذو منظر حسن جميل. وقال قتادة ذو خلق طويل حسن. فجبريل قوي وحسن المنظر وجميل الخلق. والناس مفطورون على وصف الملائكة بالجمال كما هم مفطورون على وصف الشياطين بالقبح. ولذلك يشبه الخلق الجميل من البشر بالملك كما قال نسوة امرأة العزيز في وصفهم لجمال يوسف حين رأينه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومع جمال الملائكة وحسن خلقهم فهم لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. هذه نقطة مهمة، لا نصف الملائكة بالذكورة أو بالأنوثة. فلقد عاب الله جل وعلا على الكفار الذين قالوا في شأن الملائكة إنهم بنات الله. قال تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. وقال سبحانه في آية سورة الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ستكتب شهادتهم ويسألون. كذلك من صفات الملائكة وسأكتفي بهذه الصفة الليلة لأكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن الملائكة في اللقاءات المقبلة فلا زال الحديث طويلا وسأختصر اختصارا. يكفي أن أبين فقط مجمل معتقد أهل السنة في الإيمان بالملائكة كركن ثاني من أركان الإيمان. الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، وكذلك الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يفطرون عن الطاعة ولا يقعون أبدا في معصية، بل يفعلون ما يؤمرون به من قبل رب العالمين جل وعلا. فأرجو أن تتصور، ولذلك قلت لك الأمر لا يدرك بالعقول وإنما بالوحي. فهل تتصور أن الملائكة من يوم أن خلقهم الله جل وعلا ما أكلوا ولا شربوا. سبحان الله، ما أكل ملك من الملائكة من يوم أن خلق ولا شرب، هو مفطور على هذا، مجبول على هذا، كما قال سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيف الآيات. هذا الضيف الكريم أو هؤلاء الضيوف الكرام وفد من الملائكة، لما ذبح إبراهيم عليه الصلاة والسلام العجلة وقربه إلى الملائكة ووجد أنهم لا يمدون أيديهم، وهذا دليل على أنهم أتوا في صورة بشرية، وفي آية أخرى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي إلى العجل الذي ذبح وأعد، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، آية سورة هود: ولقد اتفق علماؤنا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون، بل وظيفتهم الذكر والطاعة والتسبيح بلا ملل أو كلل، كما قال ربنا جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال جل وعلا: فالذين عند ربك، أي من الملائكة، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا يملون أبدا من التسبيح ولا من الذكر ولا من الطاعة. وهذه خاصية من أرق وأجمل خصائص الملائكة، ولا شك ولا ريب أن منازلهم ومساكنهم في السماء، كما قال ربنا جل وعلا: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقال جل وعلا: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وينزلون إلى الأرض إذا أمرهم الله جل وعلا بذلك لتنفيذ أوامره سبحانه، كما قال جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وأكثر نزولهم في أوقات خاصة كليلة القدر، كما قال سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزلوا الملائكة والروح، أي جبريل، فيها، أي في هذه الليلة، بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وكتنزلهم عند القتال لمؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، إلى غير ذلك من أعمال. السؤال: هل تعرف عدد الملائكة؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول: أنت مصيب، عجب الجميع من السؤال ورد